أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله: ومن أقسام المجاز أنه قد يقع في الإسناد للفعل أو معناه إلى ملابس له. إذا فتح الباء ما دريت وش الوجه ما له معنى، يعني يسند الفعل إلى ما يلابس الفعل، ما إلى مكانه أو زمانه أو مصدره أو سببه، أي شيء له علاقة بالفعل فيجوز نسبة الفعل إليه مجازا. وهذا هو مشكل، لأن المجاز حقيقته هو اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة وقرينة، وهذا ما هو له وما هو لا إسناد. أما اللفظ هو الفعل والفاعل، وهذا المجاز ما هو في الفعل ولا في الفاعل، هو في الإسناد، في إسناد الفعل إلى الفاعل، مثل أنبت الربيع البقل وجاءكم الأجل وجاء الموت. الأجل ما هو سابر يفعل، فأسند الفعل إليه، والموت ما جهده يفعل شيء. فنقول تسميته مجاز، مجاز أيضا تقول أنه مجاز، قولا أنه مجاز ما هي إلا مجاز، لأن المجاز هو اللفظ المستعمل، وهذا ما هو له. وفتحة الباء هذا ما لها معنى للفعل أو معناه إلى ملابس له، أي إلى ملابس للفعل. غير ما يكون ذلك الفعل أو معناه له، أي غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول في المبني للمفعول، يعني غير نائب الفاعل، مع قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون لما هو له، كقوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. نسب الإخراج إلى مكانه وهو فعل الله تعالى، الإخراج الله هو الذي أخرج الأثقال، فنسب الإخراج إلى الأرض، والأرض هي ملابسة للفعل لأنها مكان الفعل، وجه الملابسة كونها مكان. وقوله تعالى: يذبحوا أبناءهم، نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لعنه الله تعالى، لأنه سبب آمر، جو آمر خبر بعد خبر، سبب خبر أن وآمر خبر ثاني. إسناد في قوله يذبحوا، إسناد إلى ضمير مستتر في يذبحوا، عائد على فرعون. وقوله تعالى: فهو في عيشة راضية، في المبني للفاعل المسند إلى المفعول به، إذ العيشة مرضية، وقال راضية، وراضية اسم فاعل، عندهن اسم الفاعل مسند إلى ضمير مستتر، وأن فيه ضمير مستتر في راضي عائد على عيشة، نسب العيشة في قوله راضي، نسبها إلى أن العيشة بترضى، وما هي زي بترضى، ما هي إلا مرضية. لكن فيه إشكال عند النحويين، إشكال لا بأس به أصلاً، به ناس بينكروا كون اسم الفاعل يتحمل ضمير، يقولون إذا قال زيد قائم فالكلام مؤلف من اسمين، هذا يمثل به النحويين في أول باب الكلام، يقول إن الكلام أقل ما يتألف من فعل واسم كقام زيد، أو من اسمين كزيد قائم، فلو كان في قائم ضمير لكان من ثلاثة أسماء، لكن لا نمحى به بس. قلت هو قلت يلزم منها ان اسند الوصف الى ضمير مستتر في الوصف. قلت اسند راضيه الى ضمير مستتر فيها. سهل علشان يجي مثال بس. ايوه ما هو مصحح. واذا قلت لكم كلاما نحويا يفيد ان اسم الفاعل ما بيتحمل الفاعل. هو محتمل ان نجيب به فاعل والدليل عليه قولهم اقائمن زيدان. يقول ان زيدان فاعل قائم فاعل ساد مسد الخبر. المحل الشاهد ان راضيه جاءت معنى مرضيه. مرضيه بأجه مجاز بالضبط لانه لفظ ما عاده مجاز في الاسناد. إذا العيشة مرضية. وسيل مفعم في عكسه. اشتي أنه مفعم ومعناها مفعم. يقولوا في الوادي سيل مفعم. وهبه اسم مفعول مع أنه مفعم. إذ المفعم اسم مفعول. من أفعمت الإناء ملأته. وقد أسند إلى الفاعل. وقول المؤمن أنبت الربيع البقلة فيما أسند إلى ملابس له هو الزمن. الربيع بيجي بعد الشتاء وانته وقت أنبت يسموها الناس أن ينشوا فيه ينشوا الأشجار أنها بتنبت فيه من بعد علب. فإذا قال المؤمن أنبت الربيع البقلة فالربيع فاعل مع أنه ما هو الذي بينبت إن الله سبحانه وتعالى الذي بينبت الربيع. لكن لما كان القائل مؤمنا حملناه على المجاز. فإذا هو كافر فهو حقيقة لأنه معتقد أن الربيع الذي بينبت البقلة. إذا هو من الجاحدين لله هذا بيترتب عليها في العمليات. مثلا بنجيب دعاء بعد العشاء وفيه بعض الألفاظ التي توهم التجسيم أو الجبر. وبيجي بعض الناس يقول إن احنا بنتكلم بكلام المجبر. قلنا قالوا البيانيين إذا قال الموحد أنبت الربيع البقل فإن الإسناد مجاز وجعلوا القرينة كونه مؤمن. فإن كونه مؤمن يمنع من أن قصده نسبة الفعل إلى الربيع. إنه مؤمن بالله وعارف أن الله هو خالق السماوات والأرض وما بينهما وأن الصنع صنع الله. كذلك ذي الدعاء ولزم من دعاه ما يوهم التجسيم أو الجبر. فالواجب حمله على السلام إذا هو مؤمن وإنه مجبري في الله يتمه. إنه مجبري في حمله كلامه على ظاهره ولا يعلم. كان ابن الدعاء في ضحيان والوالد موجود. يوم جاء عندنا في مسجد الفلاح وفي الأدعية ما يوهم تجسيم أو جبره في صحيفة دين العابدين عليه السلام. دافعت بهذا الدفاع ما رضيوا من اثنين متحدلقين لعابين. قلنا هذين العبدين ذي سبر هذا الدعاء لابدكم تجرحوا فيه اجرحوا فيه. ما هنا ما بلا بنقرأ من صحيفة زين العابدين. قول أبلنا هذه تعليق على قولها المؤمن. ثم كونه مؤمن وقرينا على أن الإسناد مجازي ما هو حقيقي. أنبت الربيع البقل فيما أسند إلى ملابس له هو زمن. وإسناده إلى المصدر مثل جد جده. فالمصدر ما هو سابر جي فاعل في الواقع ما بالله مسند إليه. ومنه قول الشاعر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلمة يفتقد البدر. جدهم فاعل جد وذلك أن من شأن العرب على ما ذكره المرزوقي أن يشتقوا من لفظ الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه. الشيء هو الجد، يشتقون منه فعل الذي يريدون المبالغة في وصفه، ما يتبعونه به تأكيدا وتنبيها على تناهيه من ذلك قولهم ظل ظليل وداهية دهية وشعر شاعر. إذا أرادوا يبالغوا في الشعر وصفوه بكون الشاعر، معنى الشاعر هو الإنسان، ما هو الشعر؟ والمراد من الإسناد أعم من أن يدل عليه الكلام بصريحه كالأمثلة أو يكون مستلزما له كما في الإيقاعيات والإضافات. الإيقاعيات قال نسبة الفعل للمفعول، فإن الفعل المتعدي واقع على المفعول أي متعلق به، والإضافية هي النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه. يعني ما هو مناسب أنه يقول أنه مراد المؤلف، لأن المؤلف ما هو داري به، المؤلف الذي هو بن بهران، فكان يقول وكذلك الإضافة وإيقاع الفعل على المفعول به، فإنه قد يكون المفعول به مجازي ما هو مفعول به حقيقي. فقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، فالمكر الليل والنهار ولا تطيعوا أمر المسرفين، المفعول هو في قوله لا تطيعوا أمر، أمر مفعول به، لكن ما هو مطاع الأمر، إن المطاع هو الآمر، الآمر الذي بشبر الأمر. وقوله إن شقاق بينهما، شقاق مضاف إلى بين، والبين هو ظرف، ظرف مكان، والظرف المكان ما هو جاي فيه الشقاق، ما هو جاي بين الشقاق. قد أضاف الشقاق إلى المكان، مع أن الشقاق هو بين الرجل والمرأة، والمرأة مشاقة ولا الرجل مشاق. وقوله بل مكر الليل والنهار، أضاف مكر إلى الليل والنهار، مع أنه ما بيحدث مكر من الليل ولا من النهار، نسب الفعل نسبه مع أن المكر هو مصدر اسم حدث، نسبه إلى الليل والنهار ولم يقع منهما مكر، لكن بطريق الإضافة، فالإسناد الإضافي هذا مجاز. فإنه جعل فيها البين مشاقا والليل والنهار ماكرين والأمر مطاعا، وكذا فيما جعل الفاعل المجازي تمييزا، لأنه نوع من التمييز، يقولوا تمييز الإسناد، فلاشتعل الرأس شيبا، أصلها اشتعل الشيب في رأسه، قال اشتعل الرأس وجعل الفاعل نصب الفاعل هو الشيب، على أن التمييز تمييز نسبة. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، أي مكانهم شر وسبيلهم أضل، لأنه هنا فاعل في الأصل، لأنه أي تمييز فاعل في الأصل، فهذا بحث في المجاز نفيس لطيف، والإسهاب يخرجنا عن المقصود من الاختصار، والغرض الإشارة، هذا السابر الإشارة وفي شرح الإشارة في المثل بس، المشارح ما عاد لحد يتعلل بلاء، لأنه غرض من غرض منه، والاستيفاء الكلام في ذلك وتحقيق أحواله فن آخر غير هذا الفن، وهو المعاني والبيان، فاكتفي بما ذكرنا هنا وقس ولا عليه تحتبس. إذا حدا يسجع يتكلف على السجع هذا، واعلم أنه لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا، لا من جهة العقل ولا من جهة اللغة عند القاسمية وأبي طالب والشافعية وأبي علي، مثل أن يقال لا تقتل الأسد. هذا المثال ما وجد، كان يمثل بمثال لجهة متعلق بالقاسمية لأنهم أهل الفقه، هم القاسمية هم المتفقهون على أصول وفتاوي الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي عليه السلام تخريجا وتفريعا. كان يذكر مسألة من مسائل أحسن ذكروا هنا أمثلة أهل العلم من القاسمية، قالوا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة تجيب معنى الدعاء وتجيب معنى الركعات، فأصلها في اللغة معنى الدعاء، وفي عرف الشرع هذه دوات ذات الأركان والأذكار. فإذا استعملها الآن المسلم في الصلاة وأراد بها الدعاء فاستعملها في المجاز، لأن ما عندها معنى حقيقي. قد يريد ناحيته، مثل أن يقول واحد لإنسان آخر لا تصلي، يعني لا تدعى ولا تركع، أراد بها المعنيين، المعنى الحقيقي والمجازي. والدعاء وإن كان معنى حقيقي فأصبح مهجور، ما عاده حقيقي الآن، دو مجاز، لأنه ما عاده مستعمل. قد نقلت هذه اللفظة من حقيقتها اللغوية إلى حقائق شرعية، فأصبح المعنى اللغوي مرفوضا، فإذا قصد فإنما على سبيل المجاز. فيمكن قصده إذا كان بعد لا الناهية، لأن الفعل المضارع بعد لا الناهية مثل النكرة بعد النفي يفيد العموم، والعموم هنا يشمل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإذا قال لا تصلي، يعني لا صلاة الركوع والسجود ولا صلاة الدعاء، شمل المعنى الحقيقي والمجازي. المثال ذي هذه قال لا تقتل الأسد، أيجه بيريد به لا تقتل الأسد الذي هو السبع المعنى الحقيقي، ولا الرجل الشجاع الذي استخدم فيه الأسد مجازا، ويراد السبع والرجل الشجاع، أحدهما لأنه نفس الموضوع له، والآخر لتعلقه به بنوع علاقة هي الجرأة فيصح مجازا، وهو المسمى بعموم المجاز. وتسمية عموم المجاز مجاز، يعني لا يجوز، ما هو من ألفاظ العموم، لأن العمومات عند الأصوليين ألفاظ محصورة، لكن هذا التسمية متسامح فيها، لأن استعماله له ما يكون استعمالا في غير ما وضع له، لأن المجازية منهما لم يكن داخلا فيه أولا وهو داخل الآن فكان مجازا، إذ لا معنى للمجاز إلا ذلك. فإن قيل إطلاق اللفظ على المجموع مجاز، والمجاز مشروط بالقرينة المانعة عن إرادة الموضوع له، فيلزم أن يكون مرادا وغير مراد، وهذا محال. يعني إذا أراد بالصلاة المعنيين فهو مجاز، وهم شرطوا في المجاز نجوبه قرينة صارفة معناها الحقيقي، إذا معناها المجاز كله مجاز. قال هل قرينة المانعة عن إرادة الموضوع له؟ قلنا ما أراد الموضوع له، إن أراد الاثنين، الموضوع له وغير الموضوع له، فهو مجاز، فيلزم أن يكون مرادا لكونه معنى حقيقي، وغير مرادا لكونه مجاز، وهذا محال. أجيب بأن الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده، المعنى الموضوع له هو المعنى الحقيقي فقط، فإذا دخل مع المعنى المجازي في استعماله في المعنيين مجاز، لأنه يستعمل في غير ما وضع. فتجيب قرينة على أنه وحده ليس المراد، وهي لا تنافي كونه داخلا تحت المراد. تجيب قرينة على أنه أي المعنى الحقيقي ليس المراد وحده، بل المراد مع غيره، وهي أي القرينة لا تنافي كونه داخلا تحت المراد، ما هي قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي تماما، بل تصرف عنه وحده. ما هو المراد وحده؟ بل المراد مع غيره. إلهنا هذا بيتصعب بسبب أنه يستوعب الشارح والمتن ما فيه شيء من هذا مثل الكافر. وفي الغاية لو الموضوع صعيب بيجوك ذكرها المتن يحتاج الشارح يتوسع فيه شرع المتن وبانت المسألة. الغاية أصعب من جهة ثانية بيجيب الخلاف وأدلة المخالف وتعب واحد ما بيفهم الدليل المخالف إلا بتعب والجواب عليها أتعب. هي حين قال فإن قيل هي في شرح الغاية هي قول ثاني قالوا لا يجوز أن يراد المعنى الحقيقي والمجازي واستدلوا به وذا أخرجها في صورة فنقل وما قدر يذكر المخالف ما قصر ما قصر هو أنا أرى أنه أحسن من غيره ما بالله تنبيه على شان إذا بد واحد يبحث المرجعة فمرجعه الغاية وبعضها ما جهي في الغاية بعض المسائل جهي في حاجة على الصل على متن الفصول بينقلها من هوامش الفصول والفصول مدرسة زيدية.